بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس السابع والأخير من مجالس مفاتيح العلوم الشرعية. نبدأ هذا المجلس بمبادئ علم مصطلح الحديث، مبادئ علم مصطلح الحديث. والمبدأ الأول كما تعودنا الكلام على الحد. فالحديث في اللغة هو الجديد، وهو عكس القديم، هو عكس القديم. وتعريف هذا العلم كلقب هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى حال المتن والسند، معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى حال المتن والسند. يعني هذا العلم عبارة عن قواعد ومسائل يصل بها الإنسان إلى الحكم على الحديث متنا كان أو سندا، لأن الحديث يتكون من المتن والسند، والسند سلسلة الرواة، والمتن هو الكلام ما انتهى إليه السند من الكلام. الموضوع، موضوع هذا العلم، علم المصطلح، مباحث الإسناد والمتن، مباحث الإسناد والمتن. في هذا العلم يدرس الطالب السند، وينظر في اتصال السند وسلامته من الانقطاع، وحال الرواة، رواة هذا السند من جهة العدالة والصدق وضبط الرواية، وحال المتن، هل المتن صحيح أم مخالف لمتون أخرى. فهذا موضوع هذا العلم، مباحث الإسناد والمتن. الثمرة، ثمرة هذا العلم، الثمرة الأساسية لعلم المصطلح معرفة المقبول من المردود، معرفة المقبول من المردود. فالإنسان من خلال المصطلح يتعرف على الاصطلاحات التي استخدمها العلماء في الحكم على الأحاديث. وأيضا من ثمرات هذا العلم معرفة جهود العلماء في خدمة السنة، معرفة جهود العلماء في خدمة السنة. فالجهود التي بذلت لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. وأيضا من ثمرات هذا العلم التأهل لعلم التخريج والعلل، التأهل لعلم التخريج والعلل. فعلم المصطلح يعطي الإنسان مفاتيح حتى يدخل الإنسان إلى علمي التخريج وعلل الحديث. النسبة، نسبة هذا العلم هو التباين، نسبة هذا العلم التباين. فهذا العلم يباين بقية العلوم، يغاير بقية العلوم، فهو كما قال الحاكم وغيره علم مستقل بذاته، علم مستقل بذاته. لا يتداخل مع غيره. الفضل شرفه متعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العلم يخدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويصل الإنسان فيه إلى معرفة ما ثبت وما لم يثبت من الأحاديث. الواضع، من هو واضع علم المصطلح؟ الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي. الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي من رامهرمز، هو أول من وضع هذا العلم، ألف فيه كتاب المحدث الفاصل، وجمع فيه أبواب من علم المصطلح، ثم جاءت بعده الرسائل الكثيرة في هذا العلم. الاسم، ما هي أسماء وألقاب هذا العلم؟ يسمى مصطلح الحديث وأصول الحديث وعلم الحديث وعلم الدراية، هذه أربعة أسماء: مصطلح الحديث وأصول الحديث وعلم الحديث والدراية، فهذه كلها ألقاب لهذا العلم. الاستمداد من التطبيقات العملية على الأحاديث، من التطبيقات العملية على الأحاديث. العلماء لما نظروا في الأسانيد وبحثوا في الأسانيد في تخريجها، في النظر في رجالها، من خلال هذا البحث توصلوا إلى علم المصطلح، فصنفوا الحديث وقسموه إلى أقسام، وظهرت هذه الاصطلاحات التي تسمى مصطلح الحديث، كالصحيح والحسن والضعيف والمرفوع والموقوف، هذه كلها جاءت من التجربة العملية. فهذا العلم كان فيه جانب نظري وهو هذا المكتوب، وهناك جانب تطبيقي وهو سابق، فمن الجانب التطبيقي ألف العلماء هذا العلم. حكم الشارع فيه: فرض كفاية، ويتعين على العالم فرض كفاية، ويتعين على العالم معرفة هذا العلم. المسائل، مسائل هذا العلم: قواعد وأنواع الحديث، قواعد وأنواع الحديث. في هذا العلم يمر الطالب على قواعد وعلى مسائل وعلى أنواع حديثية. ننتقل إلى علم آخر: مبادئ علم العلل. مبادئ علم العلل، العلل في اللغة جمع علة، والعلة في لغة العرب هو المرض. ويقال في لغة العرب المعل، رجل معل يعني مريض، ويقال أيضا رجل عل أي كبير مصاب، رجل عل، فيقال معل وعل كناية عن المرض. ولا يقولون معلول. معلول هذه لغة ضعيفة عند العرب، وإنما يقولون معل. وتعريف هذا العلم كلقب: علم يبحث عن العلل الخفية القادحة في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منها. علم يبحث عن العلل الخفية القادحة في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منها. فهذا العلم، علم العلل، متعلق بالأحاديث، الكشف عن ضعف الأحاديث، ولكن العناية فيه بالعلل الخفية. ولما نقول العلل الخفية، هذا نستنتج منه أن العلل على نوعين: علل ظاهرة وعلل خفية. علل ظاهرة وعلل خفية. أنت لما تأتي إلى الإسناد يقولون هذا إسناد معضل، يعني سقط منه اثنين على التوالي، هذه علة ظاهرة، السند منقطع غير مكتمل، فهذه علة ماذا؟ ظاهرة. وهناك علل خفية، كأن يأتي الحديث من طريقين: طريق مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطريق مرسل، فيأتي العالم يرجح أحد الطريقين ويقول هذا الطريق الثاني ضعيف. هذا يدرك من خلال هذا العلم، وهو علم العلل. ولا بد كما ذكرنا أن تكون العلة قادحة، قد توجد علة ولكنها ليست قادحة. أحيانا الراوي يكون فيه ضعف يسير، هذا الضعف اليسير غير مؤثر فيه، وأحيانا يكون لا، هذا الضعف مؤثر، مع أن الظاهر السلامة منها. فهذا العلم، يعني الإنسان لما ينظر إلى الشروط العامة قد يرى العدالة، قد يرى الضبط، قد يرى الاتصال، الظاهر السلامة، أن الشروط متوفرة، لكن مع التدقيق يصل الإنسان إلى أن هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث معل. الموضوع، موضوع هذا العلم، قوادح الحديث الخفية. قوادح الحديث الخفية يعني ما يقدح في صحة الحديث من الأمور الدقيقة الخفية، ولذلك هذا العلم لا يدركه أي شخص. هناك علماء متخصصين أعطاهم الله عز وجل دربة وملكة. الثمرة، ما هي ثمرات علم العلل؟ الثمرة الأولى حفظ الشريعة وحفظ السنة، حفظ الشريعة وحفظ السنة، لأن الإنسان بهذا العلم يكتشف ما لم يثبت وما فيه علة. وكذلك من ثمراته الذكاء والدقة، الذكاء والدقة. فهذا العلم يورث الإنسان الدقة، ويورث الإنسان الذكاء، حتى يصل إلى هذه الأحكام وإلى هذه العلل الخفية التي لا يتوصل إليها بالنظر الظاهر في هذه الأحاديث. النسبة، نسبة هذا العلم إلى بقية العلوم، التباين. نسبة هذا العلم إلى بقية العلوم التباين، ونسبته مع علم التخريج العموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص المطلق مع علم التخريج، يعني علم العلل جزء من علم التخريج، جزء من علم التخريج. في علم التخريج العالم يبحث عن من أخرج الحديث وعن حكم هذا الحديث، فجزء من الحكم أن يدرك الإنسان العلل في هذا الحديث. الفضل، فضله في صيانة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فضله في صيانة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، به يصان الحديث من الدخيل، يصان الحديث من الضعيف الذي قد يدخل عليه من خلال الأمور الدقيقة. الواضع له بدايات هذا العلم، علم العلل، كان كلاما متناثرا، كان كلاما متناثرا مفرقا، ولعل قواعد هذا العلم، علم العلل، أول من تكلم فيه وقعد فيه ونقل عنه هو شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج، وهذا الذي أشار إليه ابن رجب في العلل. طبعا وعن شعبة تفرع العلماء، تلاميذ شعبة القطان وابن مهدي، وعن ابن مهدي ابن معين، هؤلاء أخذوا هذا العلم. الاسم، اسم هذا العلم هو علم العلل، علم العلل. الاستمداد جمع طرق الحديث، جمع طرق الحديث. والثاني الإلهام، الإلهام. فهذا العلم، علم العلل، قد يكون عن طريق جمع الطرق كما جاء عن علي بن مديني وغيره، أن الباب إذا لم تجمع طرقه لم يعرف خطأه، يعني الحديث، فيجمعون الطرق ويقارنون بين هذه الطرق حتى يعرفون، يقول هذا الطريق معل وهذا الطريق صحيح، فمن خلال جمع الطرق يتوصلون إلى معرفة العلة بالمقارنة، يقارنون بين الروايات. والأمر الثاني الإلهام، يعني شيء يقذفه الله في نفس عالم العلل، عالم العلل، مثل الأطباء كما ذكر بعض العلماء. الطبيب أحيانا يأتيه شخص مباشرة يقول أنت فيك كذا، تفرس، يقع في نفسه. وكذلك هذا العلم، ولذلك الناس كانوا يستغربون من علماء العلل كيف يحكمون على الحديث. ولذلك يقول أبو حاتم، يقول جاءني شخص فسألني عن بضعة أحاديث، فقلت هذا الحديث منكر وهذا الحديث شاذ وهذا الحديث ضعيف، أربعة أحاديث، فحكم عليها كلها. فقال له هذا الرجل، قال هل أخبرك راوي هذه الأحاديث، يعني أن هذا منكر وهذا شاذ وهذا؟ فقال لا، بالنظر إلى هذه الأحاديث فهي كذلك، يعني بهذه الأوصاف. فقال له هذا الرجل هل تدعي علم الغيب؟ استغرب، يعني معرفة الأحاديث بهذه الطريقة؟ قال لا. قال يعني كيف يكون؟ فقال هذا إلهام، هذا إلهام. قال إن شئت اذهب إلى عالم مثلي واسأله، قال من مثلك؟ قال فقلت أبو زرعة. أبو زرعة أحد علماء العلم. قال فذهب إلى أبو زرعة فسأله عن الأحاديث فأجابه بما أجابه ابن أبي حاتم. فقال كيف توافقت إجابتك مع إجابة أبي حاتم؟ فقال له أبو زرعة هذا دليل أننا لم نكذب، يعني هذا العلم إنما جاء عن إلهام ونظر ومعرفة. ولذلك كان العوام في ذاك الزمان في زمن علماء العلل كانوا يقولون إن هذا كهانة، ها؟ يعني كأنه خوض في الغيبيات. ودائما الإنسان الذي يجهل الشيء يعادي، يجهل الشيء يعادي، لكن من عرف عرف الطرق. حكم الشارع فيه فرض كفاية، علم العلل فرض كفاية على العلماء المتخصصين يكون واجب، أما على بقية الناس فهو على الكفاية. المسائل علل الإسناد وعلل المتن وطرق الحديث، فيجمعون طرق الحديث حتى يتوصلوا إلى علل الأسانيد وعلل المتن. ولذلك المعل عند العلماء على ثلاثة أنواع: معل في السند، معل في المتن، معل في السند والمتن. أحيانا الحديث قد يكون فيه علل مشتركة في السند والمتن، وأحيانا تكون العلة فقط في السند، وأحيانا العلة في المتن. طيب من يعرف لنا علم المصطلح وعلم العلل؟ ها، طيب ننتقل إلى علم آخر، مبادئ علم التخريج. مبادئ علم التخريج نبدأ بالحد، تعريف هذا العلم. التخريج من خرج، وسبق أن ذكرنا معنى التخريج وين؟ ها، ايه، تخريج الفروع على الأصول، بس ما بنعطيك جائزة. طيب إذن خرج هنا بمعنى الإبراز، بمعنى الظهور، بمعنى نفاذ الشيء. واصطلاحا كلقب علم التخريج هو عزو الحديث إلى من أخرجه في المصادر الأصلية مع بيان درجته. عزو الحديث إلى من أخرجه في المصادر الأصلية مع بيان درجته، هذا علم التخريج، أنك تعزو الحديث إلى المصدر الأصلي. تقول أخرجه الترمذي، يعني هذا الحديث موجود عند الترمذي، أخرجه البخاري، أخرجه الإمام أحمد، فهذا عزو. العزو بمعنى الإحالة، أنك تحيل إلى المصدر الأصلي. طبعا لا يصح في علم التخريج أنك تحيل إلى المصدر الناقل، في مصادر ناقلة، في مصادر أصلية. يعني لا يصلح تقول أخرجه النووي في رياض الصالحين، لا، أصلا النووي ينقل عن كتب أصلية، أنت تنظر النووي من أين أخذ فترجع إلى المصدر الأصلي، تنظر الترمذي، أبو داود، البخاري، أيضا مع بيان درجته. يعني لابد في علم التخريج يبين درجة الحديث، يقول هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف. يقول شيخ الألباني إذا لم يبين الدرجة فلا فائدة في التخريج، إذا ما بينا أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف فلا فائدة فيه، يعني مجرد عزو، لأن الهدف أنك تعزو مع معرفة الدرجة. الموضوع موضع الحديث ودرجته، موضوع هذا العلم موضع الحديث ودرجته، يعني مكان وجود هذا الحديث، من رواه من أخرجه، وأيضا بيان درجته وحكم هذا الحديث. الثمرة، ثمرة هذا العلم، معرفة مصادر الأحاديث، أيضا معرفة صحة الحديث وضعفه، أيضا من الثمرات الوقوف على الفوائد الفقهية من خلال دراسة بعض المتون. أيضا معرفة طرق الحديث التي تنفع في مسألة تقوية الحديث، قد يتقوى بمجموع الطرق. أيضا من الثمرات معرفة لطائف السند، معرفة لطائف السند، بعض الأسانيد فيها لطائف تسمى لطائف إسنادية، مثل التسلسل والعلو، يعني يمر عليك إسناد مثلا مسلسل بالقضاء، كل الرواة في هذا الإسناد قضاء، قاضي عن قاضي عن قاضي عن قاضي، هذه يسمون اللطائف الإسناد، من لطائف الإسناد، وهو علم يعني مستقل. النسبة، نسبة هذا العلم، التباين، يباين بقية العلوم، علم تخريج يباين بقية العلوم. الفضل، حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الواضع له من أوائل من، بل أول من استخدم التخريج هو الترمذي، الإمام الترمذي في الجامع يذكر الحديث ويذكر ويقول وقد جاء عن فلان وعن فلان عن فلان. طبعا التخريج في المرحلة الأولى كان عند العلماء يطلق على إظهار السند، إظهار السند يعني معرفة رواة الحديث والسلسلة الإسنادية، ثم جاء بعد ذلك مسألة العزو إلى المصدر والحكم على الحديث. فالترمذي هو أول من كان يظهر هذه الأسانيد، من كان يظهر هذه الأسانيد. وأما العزو إلى القائل فأول كتاب كان يعزو إلى المصادر الأصلية هو تخريج البيهقي للأم، تخريج البيهقي لكتاب الأم للشافعي، لكن أول من استخدم التخريج كما قلنا هو الترمذي. يعني هذا الكلام على النواحي التطبيقية لهذا العلم، أما النظرية فقد جاءت جدا متأخرة، جمعت هذه الطرائق طرق التخريج ووضعت في الكتب التي تدرس اليوم في الجامعات. الاسم يسمى علم التخريج وعلم الإخراج، علم التخريج وعلم الإخراج. الاستمداد من مصادر الحديث الأصلية وأحكام النقاد، أحكام النقاد، يعني لأن هذا العلم كما قلنا يقوم على هذين الأمرين، أن نصل إلى الموضع الأصلي للحديث في النهاية من أخرجه صاحب الكتاب، وأيضا لابد أن نعرف درجة الحديث، ولذلك لابد أن نعرف أحكام النقاد، يقول ضعفه فلان صححه فلان. حكم الشارع فيه أنه فرض كفاية، فرض كفاية. المسائل، مسائل هذا العلم هي طرق التخريج، طرق التخريج المختلفة، إما أن يخرج الحديث بأول اللفظ، أو يخرج الحديث بمعرفة الصحابي، أو يخرج الحديث بموضوعه، فهي طرق معروفة تسمى الطرق الخمسة في تخريج الأحاديث. هذا ما يتعلق بعلم التخريج. العلم الذي يليه مبادئ علم الرجال، مبادئ علم الرجال، مبادئ علم الرجال. تعرفون رجال ولا نعرف الرجل في اللغة؟ طيب، هذا العلم هو علم يبحث عن أحوال رواة الحديث بما يقتضي قبول أو رد روايتهم. علم يبحث عن أحوال رواة الحديث بما يقتضي قبول أو رد روايتهم، هذا علم الرجال، أن يبحثون عن حال رجال السند، حديث فلان عن فلان عن فلان، نمسك رجل رجل في هذا الإسناد فننظر في حاله، هل هو مقبول الرواية أو مردود الرواية وفق الصفات الشروط المعروفة للحديث الصحيح، نظر إلى الضبط والنظر إلى العدالة. الموضوع، موضوع هذا العلم رواة الحديث، رواة الحديث وحالهم، رواة الحديث وحالهم. الثمرة حفظ الحديث، حفظ الحديث، يعني يصان الأحاديث من الضعيف ومن خلال الحكم على الرجال. أيضا من الثمرات الاستفادة من تراجم الرواة، أنت لما تبحث عن الراوي يذكر شيء، أحيانا بعض الكتب تذكر شيء من سيرته، يذكر أن هذا كان وراء مخلص صبور، يذكرون لبعض الصفات كتب الرجال المطولة. أيضا من الثمرات اللي يستفيدها الطالب الأمانة العلمية، الأمانة العلمية، أنت لما تنظر في علم الرجال تنظر أن العلماء ما يحابون في هذا العلم، يعني يتكلمون على الراوي وإن كان من أقرب الناس إليهم، يعني لو كان أبوه ضعيف يقول ضعيف، ولده يكون ضعيف يقول ضعيف، يحكم عليه. يعني هذا العلم ما تدخل العاطفة، فيه أمانة علمية، يعرفون أن القصد حفظ الأحاديث وصيانة هذه الشريعة. ولذلك لما سئل علي بن مديني عن والده قال اسألوا غيري، قال لا أنت، فقال هو ضعيف، إنه الدين حكم على أبوه بأنه ضعيف في الحديث، وقال إن هذا الأمر ماذا؟ دين. فهذا من أمانتهم. النسبة، نسبة هذا العلم إلى بقية العلوم، التباين، التباين والعموم والخصوص المطلق مع علم التخريج، العموم والخصوص المطلق مع علم التخريج. علم الرجال يدخل في علم التخريج، لأن من خلال علم التخريج الإنسان يبحث عن رجال السند ليحكم على الحديث. الفضل في حفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الواضع، واضع هذا العلم أيضا هو شعبة بن الحجاج، أول من تكلم في الرجال كما قال ابن رجب وغيره من العلماء هو شعبة بن الحجاج، وهذا فيه الأثر المعروف الذي جاء عن صالح بن جزرة. صالح بن جزرة قال أول من تصدى للرجال هو شعبة ابن الحجاج. طبعا هذا ابن جزرة هذا لقب اشتهر فيه عشان ما تخطئون في القراءة، كان يقرأ الحديث مرة فمرت كلمة خرزة فهو قرأ خرزة جزرة فلقبوه جزرة، أصبح صالح ابن جزرة. وهذه يعني التصحيفات كانت تجعل بعض المحدثين يلقبهم بما صحف فيه، كما فعل حمزة، حمزة الزيات أحد القراء العشرة. هذا لما جاء عند أبوه أول ما يقرأ قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، فلقب بالزيات. فما نبى أحد يخطأ عشان ما يلقبونه بسبب التصحيف. الاسم من أسماء هذا العلم علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل. طبعا يقولون علم الرجال ويقولون علم رجال الأحاديث أو رجال الحديث. الاستمداد كتب التراجم، كتب التاريخ وأحكام العلماء. فعلم الرجال يؤخذ من هذه المواضع، يقرؤون في ترجمته، ينظرون في تاريخ الميلاد، الوفاة، لينظرون الاتصال والتدليس، ويأخذون أحكام العلماء يعني أقوال العلماء، الجرح والتعديل. حكم الشارع فيه هو فرض كفاية، فرض كفاية. المسائل أحوال الرجال قبولا وردا. هذا العلم يدرس أحوال الرجال قبولا وردا. طيب، من يذكر لنا ثلاث ثمرات لعلم الرجال؟ ها، من تجاوب؟ سعود، صحيح. ياسر، جابت صحيح ولا لا؟ ها، ليش تقول صحيح؟ أي صحيحة. طبعا ياسر توهق وقال خلينا نقول صحيحة ومشي الحال. كم باقي على؟ زين. ناخذ العلم الأخير، مبادئ علم مناهج المحدثين. مبادئ علم مناهج المحدثين. المناهج لغة من المنهج، وهو الطريق الواضح. الطريق الواضح وين مر معنا كلمة المناهج؟ ها، وين؟ المدرسة؟ ها، شو مر معنا بالأمس؟ شو قال؟ ها؟ هو صالح طلع علم جديد، مش اخترع علم وكذا. طيب، علم مناهج المفسرين. كما عندنا علم مناهج المفسرين، عندنا علم مناهج المحدثين. والمحدث لغة هو من يروي الحديث ويحدث به. وعلم مناهج المحدثين الطرق التي يسلكها المحدثون في رواية الأحاديث والتعليق عليها وتصنيفها بحسب شروط معينة. بحسب شروط معينة، الطرق التي يسلكها المحدثون في رواية الأحاديث والتعليق عليها وتصنيفها بحسب شروط معينة. مثلا نأتي للبخاري، ننظر ما هي طريقة البخاري التي سلكها في تأليف صحيح البخاري. كيف رتبه؟ هل يجعل العناوين؟ هل يعلق على الأحاديث؟ هل يذكر الأحكام؟ هل له شروط في هذا الكتاب؟ هذا علم مناهج المحدثين. كل عالم له مصنف أصل حديثي، ينظر في طريقته في تأليف هذا الكتاب الحديثي. الموضوع، موضوع هذا العلم، طرق تصنيف كتب الحديث. طرق تصنيف كتب الحديث، يعني ما هي الطرائق التي سلكها العلماء في الكتب الحديثية، في تأليف الكتب الحديثية. الثمرة معرفة شروط الأئمة، معرفة شروط الأئمة، أيضا معرفة تفاوت العلماء في التأليف، معرفة تفاوت العلماء في التأليف. أيضا من الثمرات سهولة الرجوع إلى الأحاديث، سهولة الرجوع إلى الأحاديث. يعني أنت لما تعرف أن هذا العالم صنف الكتاب على حسب أسماء الصحابة، وهذا العالم صنف الكتاب على حسب حروف المعجم، وهذا العالم صنف الأحاديث على أبواب الفقه. هذا يسهل عليك أنك تصل إلى الحديث بسرعة. أيضا الاستفادة في حسن التأليف، الاستفادة في حسن التأليف، لما يقف الإنسان على طريقتهم يعرف كيف يؤلف. النسبة، التباين مع بقية العلوم، علم مناهج المحدثين، علم مغاير مباين لسائر العلوم. الفضل معرفة تصنيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة تصنيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الواضع له، طبعا لا يوجد واضع محدد يعني يذكر له كتاب خاص في هذا العلم، لأن هذا العلم مر بمراحل. يعني المرحلة الأولى كانت فيما ذكره العلماء في مقدمات الكتب، مثل الإمام مسلم في المقدمة، وبعض الرسائل مثل العلل الصغير للترمذي، فهؤلاء بيّنوا شيء من منهجهم. ثم مرحلة ثانية ظهور كتب الشروط، شروط الأئمة، كتب شروط الأئمة يذكرون منهج العلماء في التأليف. المرحلة الثالثة الكتب المستقلة، ظهرت كتب مستقلة في بيان مناهج المحدثين، مثل كتاب الحطة للصديق حسن خان وغيره من الرسائل في ذكر مناهج العلماء في تأليف الكتب الحديثية. الاسم مناهج المحدثين، مناهج المحدثين. الاستمداد من أين أخذ هذا العلم؟ من طريقين، الطريق النصي والطريق الاستنباطي، الطريق النصي والطريق الاستنباطي. ما المقصود بالطريق النصي؟ الطريق النصي أن العالم بنفسه ينص على منهجه، العالم بنفسه ينص على منهجه، يبين منهجه، مثل الإمام مسلم في المقدمة ذكر الطريقة التي سوف يسير عليها في الكتاب. الطريق الثاني الاستنباطي، أن العلماء يقرؤون الكتاب ثم يستنبطون، يقول هذا الكتاب مشى على طريقة العلل، هذا الكتاب لا يذكر الأحاديث الضعيفة، هذا الكتاب يعلق، هذا الكتاب يعتني بلطائف السند، فهذا استنباط، وحكم على الحديث عن طريق الاستنباط. حكم الشارع فيه أنه فرض كفاية على سائر الناس، وفرض عين على المجتهد والمتخصص، متخصص في علم الحديث والمجتهد، هذا يجب عليه معرفة هذا العلم. المسائل هي طرق تأليف المصنفين العامة والخاصة، طرق تأليف المصنفين العامة والخاصة. يعني هل يستخدم الرواية بالمعنى؟ هل يحكم على الأحاديث بالصحة أو الضعف؟ هل يضع عناوين طويلة أم قصيرة؟ هل له شروط خاصة؟ هذا كل ما يتعلق بمناهج المحدثين. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه السلسلة المتعلقة بمفاتيح العلوم الشرعية. وقد وفقنا الله عز وجل، وقفنا على 25 علم، وإن كان طرحا سريعا ملخصا إلا أن فيه الفائدة بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وأن يوفقنا وإياكم إلى أبواب العلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.